باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. بعدما انتهى المؤذن يوجد وقت بين الأذان والإقامة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، هذا الوقت بين الأذان الذي على المنار وإقامة الصلاة وقت إجابة، إن دعوت الله استجاب منك. ولذا قال باب الدعاء بين الأذان والإقامة. وذكر حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. من مواطن القبول أن تدعو بين الأذان والإقامة، بشرط لا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو وأنت غافل ساهي، لا أدعو أنا وقد ملأت كرشي بالحرام ما يستجيب الله، طايح في الحرام شغال وبعدين يا رب ما يستجيب. قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تجب دعوتك. وفي الحديث الذي ذكرته قبل أيام رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني بعد ما يستجيب الله. ولذا كان الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم، داود سليمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا غش لا ظلم لا ربا، ولكن ما دام امتلأت أنا وأمثالي امتلأنا بهذا البلاء، ربا وغش وخديعة وظلم وأخذ أموال الناس بالباطل وربما أرمل أيتام وما إلى ذلك، الحلال ما حل في يدي انتهى، والله غفور رحيم. وأنسى أن الله شديد العقاب، الله قال أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. أولا أنذر أخوف، شديد العقاب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه ويكون مجاب الدعوة كسعد بن أبي وقاص فليطب مطعمه. أهل العراق تآلبوا على سعد وشكوه إلى عمر بن الخطاب، وقامت امرأة تساعد قومها وشكت سعد بأن سعد فعل كذا وكذا وكذا، اختل سبيري وفعل، رفع سعد يديه يا رب إن كانت كاذبة فامتها في بئرها. والله المرأة أصابها الله بالعمى، جاءت دخلت في الموضع سقطت في البير بدعوة سعد. أما الباب الثاني فهو باب الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. الأذان النداء الأول الإعلام عندما يدخل الوقت، شرع لنا أن نؤذن أن نعلم بأن الوقت قد دخل، وهلموا إلى المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمعوا ما قال يا جماعة الإسلام التهاون حاصل والتخلف عن الجماعات واقع
بل أستطيع أن أقول البعض منا لا يصلي، لا أفراد ولا جماعات، يقولون الصلاة رياضة، وما دمنا نزاول الرياضة كرة قدم، طائرة، بوك بونج، قفز، لا داعي للصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، من ترك الصلاة كافر. ولو شهد أن لا إله إلا الله بلسانه مليون مرة خارج عن دائرة الإسلام. لأهمية الصلاة افترضها الله على البشرية، افترضها الله على الخلق بعدما دعا رسوله إليه. جميع الشرائع افترضت على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، ولكن الصلاة شرعت وافترضت بعدما أسري بالنبي من مكة إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق، دابة الأنبياء، تضع قدمها موضع نهاية بصرها. جاء جبريل والنبي بمكة، أجرى له عملية جراحية، شق بطنه، غسل قلبه بماء زمزم، أعطاه حصانة لكي يتمكن من الصعود إلى السماوات العلى. رواد الفضاء اليوم يدربون على الصعود إلى الفضاء لا إلى السماء بعد مدة طويلة وطويلة، لا يأكل لا يشرب، يعطى حبوب لمدة من الزمن حتى يستطيع أن يعيش ويتجول في الفضاء. فسيد الخلق نزل إليه عليه أمين من في السماء جبريل، أجرى العملية، ركب على البراق إلى بيت المقدس. بعد ذلك عرج به، صعد على معراج، الله أعلم بحاله، حتى بلغ إلى السماء الأولى، المسافة مسيرة 500 عام بين الأرض والسماء الأولى. طرق جبريل الباب، السماوات لها أبواب، والذين يرتادون الفضاء لا يصلون إلى السماء وإنما يدورون في الفضاء، ولكن هذا النبي الكريم طرق جبريل الباب. فقالت الملائكة: من؟ قال جبريل: ومن معك؟ قال: محمد. أو أرسل إليه؟ الله أرسلك حتى تأتي به إلينا؟ قال: نعم. فتحوا، دخل مع جبريل السماء الأولى، الثانية إلى السابعة. جبريل يطرق الباب، يدخل، مسيحي، نصراني، مجوسي، لا ديني، شيوعي، والله ما يدخل السماء، لا يدخل السماء مهما بلغ من العلم، فعلمه دون علم الله. ولن يبلغ رواد الفضاء ولا هؤلاء الذين يجوبون الفضاء، فضاء يعني ما بين الأرض والسماء فقط، إما على المريخ أو على القمر، لكن ليس داخل السماء. يجب علينا أن نعلم هذا الأمر ونؤمن به إيمان جازم، ومن لم يؤمن بهذا إيمان جازم انقدح في عقيدته. رواد الفضاء لا يصعدون السماوات أبدا. صعد إلى السماء السابعة، 500 500 500، معه أمين من في السماء، صعد إلى سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. توقف جبريل، أتي نبيكم صلى الله عليه وسلم بالرفرف، صعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله وخاطبه الله، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة أول الأمر، وبعد ذلك جعلها الله 5 صلوات. بسبب السبب الرسول لما عاد من السماء السابعة السادسة الخامسة لقي موسى، سأله موسى ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة. قال موسى ناصح، ارجع إلى ربك يا محمد واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، أنا عاوزت الأمم قبلك ما يقدرون. وصدق موسى، نحن 5 صلوات ما قدرنا عليها أسر. واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا كان الصباح إلى المساء لا يتوجهون إلى القبلة ولا يتربون جباههم لله تعالى، هذا أمر حاصل، والكل يزعم أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام له 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. 5 قواعد. إذا شهد أن لا إله إلا الله باللسان وأن محمد رسول الله باللسان ولم يقم الصلاة كافر، خارج عن دائرة الملة، عن الإسلام. طعن عمر وهو يصلي في هذا المحراب وأغمي عليه، طعنه مجوسي لعين، قطع أمعاء عمر، ينادى عمر لا يجيب، فقال تلميذه ابن عباس والله إنكم لا تفزعونه بشيء إلا بالصلاة. إذا أردتم أن يقوم عمر قولوا لعمر الصلاة يا أمير المؤمنين. مطعون مغمى عليه، فلما قيل له الصلاة يا أمير المؤمنين نهض عمر وقال عمر هذه القولة التي تكتب بماء الذهب، نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فنحن لا نقوى على 5، فكيف لو كانت 50 صلاة؟ من باب أولى وأحرى. ولذا يتعين عليك أيها المسلم وعلي أن نحرص في أمر هذه الصلوات 5 التي وقع فيها تهاون كثير من المسلمين. مع فالنداء الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا نادى المنادي هناك فرصة بين الأذان وبين الإقامة، عندما يأتي الإمام ليؤدي الصلوات أقمنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنا بلال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وينبغي أن يجعل فجوة بين الأذان وبين الإقامة على حسب ما يتفق عليه. الأذان الإعلام الأول، الإقامة الإعلام بأنها قد قامت الصلاة. فما بين الأذان والإقامة؟ يستجاب فيه الدعاء. هذا الوقت، هذه الفترة، هذا الزمن ما بين الأذان والإقامة، وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبواب السماء تفتح، فمن دعا الله أيسأل الله ولا يسأل إلا الله، الله هو المسؤول وهو المعطي، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ولا يسأل غير الله تبارك وتعالى فيما في شيء لا يقدر عليه إلا الله. فإذا رفعت يديك وسألت ربك ما بين الأذان والإقامة، ثق بأن هذا الوقت وقت إجابة. ترفع يديك تسأل الله تعالى بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، فإن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أخبر وخبره صدق، لأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. إن دعوت ما بين الأذان والإقامة استجيب لك، لكن بشروط. الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة، الدعاء يستجاب في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. الدعاء يستجاب عند نزول المطر، الدعاء يستجاب عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا الرب، فيقول الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت في ثلث الليل الآخر: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هناك أوقات للدعاء، عند نزول المطر، عند المسايفة، دعاء الوالد للولد، لكن بشروط يجب أن تراعى. إن دعا ولم يدع بقطيعة رحم، يدعو على أبيه، يدعو على أمه، يدعو على حماته، يدعو على قريبه، لا يستجيب الله. من الشروط أن يكون طعام الداعي حلالا، هذا شرط قاسي، هذا شرط قاسي. الطعام حلال؟ نعم، إذا كان الطعام حلالا. ولهذا ندعو نحن ليل نهار وعلى المنابر وفي أيام الجمع وبالمناسبات ولا يستجاب لنا. لما؟ للحديث: رب أشعر أشعث أغبر ذي طمرين يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ بعد أن يستجاب له، لا يستجاب لمن أكل حراما، والحرام كثير، والحرام كثير، لا احتاج الى تفصيل ولا الى بيان، انا اعلم الحرام وانت تعلم الحرام. ومن الحرام الاموال التي تودع في البنوك ويؤخذ عليها ارباح، حرام لا يجوز الا اذا كانت على وجه القراض. وما معنى وجه القراض؟ عندك مليون ريال تذهب به إلى تاجر، تذهب بهذا المليون إلى بنك يعمل في هذا المليون بشرط: الخسارة عليك والربح بينك وبين البنك. إذا كان على هذا الحال هذا يسمى قراض، ويسمى مضاربة، جاز ذلك. يعمل فإذا ربح الربح بيننا على ما اتفقنا عليه، ثلث ربع خمس عشر. وقعت خسارة على صاحب المال الخسارة، وعلى البنك أو التاجر الجهود التي بذلها تذهب سدى. هذا قراض إسلامي. وهل البنوك تعمل هذا اليوم؟ لا والذي رفع الثمن، وإنما تريد أن تأخذ الأموال بدفع مقابل 2% 3% 0.5% 10% ربا ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا ما قال، إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا واتبعتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينك. وهل سلط الله علينا الذل أم لا؟ هل المسلمون اليوم في عز؟ لا والله. نعم، كهرباء، تقنية، تكنولوجيا، طيران، ماشي، ولكن هل للمسلمين كلمة وقوة؟ وهؤلاء يهود لعنة الله عليهم يلعبون بنا يمين وشمال، يتكلم ويضحك ويتكلم ويستهزئ، وإذا بالأراضي تحتل، وإذا بالعمارات تقام، وإذا بمجلس الأمن يقول، وماذا يقول؟ ونحن صامدون ساكتون لا نقوى على شيء. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجع إلى دينه. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، 1,000,000,000 مسلم اليوم، 1,000,000,000، وقيل 1,000,000,000,000 مسلم، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن من أراد أن يستجيب الله دعاءه فليتناول الحلال وليشرب الحلال. جاء سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، يا رسول الله، ادعو الله تعالى لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي لخاله، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فمن الشروط الهامة أو المهمة أن يكون طعام الداعي حلالا، لا ربا، لا ربا ولا اغتصاب ولا ظلم ولا احتيال ولا رشوة، وإنما حلال أحل الله جل وعلا ذلك. وإن شئت أضرب لك مثلا، عقبة بن نافع لما ذهبوا إلى بلاد إفريقيا، تونس والجزائر، وإذا بالبلاد عقارب وحيات وحيوانات شديدة مفترسة، وقف عقبة بن نافع يخاطب من؟ دواب وحشرات وحيوانات، أسود وسباع، إننا أتباع محمد ارحلوا عنا. وإذا بالدواب والحشرات والعقارب والحيات تمشي تبارح الموضع، ويخرج العلاء بن الحضرمي إلى بلاد البحرين وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، يريدون أن يبلغوا دين الله، فلما أتوا إلى البحر حال بينهم وبين العدو البحر، ظلوا أيام ليس هناك سفن كيف يتجاوزون البحر حتى يصلوا إلى الموضع، أمضوا مدة. قال العلاء بن الحضرمي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا رسل رسول الله، النبي بعثنا إلى هذا الموضع حتى ندعوهم إلى الله. خوض البحر، امشوا على الماء. قال العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه: فوالله مشينا على الماء ولم يبتل لنا نعل. قلوب طاهرة زكية مؤمنة تقية نقية تقول وتفعل، رهبان بالليل فرسان في النهار، لا على غنم ولا على بغم سمر ولا على جهل وبعد عن الله تبارك وتعالى، إنما كانوا مع الله تعالى حقا. والله تعالى قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله تعالى يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. فالمفتاح تقوى الله، الكينونة مع الله، الاستقامة على أمر الله، الابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وليس المعنى أن المسلم لا يذنب، أن المسلم لا يخطئ، المسلم يذنب ويخطئ، ولولا أننا نذنب ونستغفر لذهب الله تعالى بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. ولكن البلاء، كل البلاء ذنب وإصرار على الذنب وبعد عن الرب تبارك وتعالى. فالله إلى الله المشتكى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عقد الإمام أبو داود هذا الباب، باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. أقول: ومن الشروط أن تدعو الله وأنت موقن أنه يجيبك. لا تقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. لا، سل الله واجزم: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي. يعني إذا انقطع النعل اسأل الله يعطيك نعل يعطيك، لأن الله جل وعلا قال: يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. اسمع كلام الله حتى توقن بأنه يعطي العطاء الجزيل: لو أن أولكم من آدم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط. إذا وضع في اليم، إذا وضع في البحر مخيط وضعته في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي، ماذا يحمل من ماء؟ فنحن عباد الله لو وقفنا ليل نهار الإنس والجن نسأل ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا وضعناه في اليم. ولكن البعض منا يدعو غير الله: أريد ولد، لا أسأل الله الولد، أنا أقول أنا مذنب وإنما أسأل غير الله تعالى. أذهب إلى صاحب قبر وأقول لصاحب القبر: أنا دفعتك إلى ربك وادفع ربك، أنا دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك. الولد جده صلى الله عليه وسلم يعطي ولد الولد يقول الله تعالى يخلق ما يشاء، الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يخلقهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الأمر بيده، يعطي بعض الناس بنين ويعطي بعض الناس بنات، يريد ولد واحد ذكر لا يعطى، هذا يريد بنت واحدة لا يعطى، ويجعل من يشاء عقيما. عنده أموال الدنيا يريد ولد أو نصف ولد لا يعطى. لذا لا يسأل في ذلك إلا الله، ما لا يقدر عليه غير الله لا يطلب إلا من الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يقول النقائل أنت الآن لو أردت شيئا من السلطان أتذهب إلى السلطان رأسا وتطلب طلبك منه، أم أنك تذهب إلى وزير أو حاجب أو ولد أو والد وتطلب منه أن يوصلك إلى السلطان؟ الجواب نعم، لو أردت شيئا من سلطان لا أذهب أنا، السلطان لا يعلم عني شيء، ولكن أذهب إلى من يعرف السلطان بحالي. ولكن هل الله جل وعلا يحتاج إلى من يعرفه بحالي؟ حتى أذهب إلى مقبور أو أذهب إلى ميت أو أذهب إلى غائب حتى يخبر الله عني؟ ولذا أنكر الله جل وعلا على الجاهلية عندما كانوا يفعلون هذا، وقال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. فلذا إذا كانت لك حاجة اقرع بابه وسل، فإنه جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن والشرط قاسي، الشرط قاسي، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ما يستجاب. نقول ما لا نفعل، ونفعل ما لا ينبغي، ونقع فيما حرم الله. وبعد ذلك هيا عندما ندعو وإذا بنا نصيح ومنا من يبكي، لا ينفع. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لا بد من تزكية هذا القلب، فإن القلب إذا ما زكام كلما أذنب العبد ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا مظلما لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ليل نهار سرا وجهار، لا يبالي الله تعالى، والله المستعان. أورد الإمام أبو داود في هذا الباب حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان النداء الأول، الإقامة النداء الثاني الذي فيه إعلام بحضور الإمام. وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، الأذانان الأذان والإقامة. إذا أذن المؤذن شرع لنا أن نصلي بين الأذان وبين الإقامة، وفي هذا وقت يمكن للمرء عندما يسجد يضع جبهته في الأرض يسأل الله، ينادي الله، يبتهل إلى الله، يسأل الله ما شاء من خير الدنيا والآخرة يجيب الله تعالى دعوته. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني نهاني الله جل وعلا أن أقرأ القرآن وأنا في حالة الركوع أو في حالة السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن استجاب لكم.